أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تم الكلام فيما يرتبط بمفهوم النقد، واتضح أنه من العسير إمكانية تطبيق الأحاديث، وهي عمدة دليل الاستصحاب صحاح الثلاثة لزوران، وما جرى مجراها على موارد الشك في المقتضي، لأن مفهوم النقض لا يصدق، أو لا أقل إذا تنزلنا يشك في صدقه، فيكفينا هذا لعدم الجزم بشمول هذه الأحاديث للمورد. ومنه يتضح أيضا الكلام في جملة من الأحاديث التي لم يرد فيها مفهوم النقض. طبعا عم نحكي على اختلاف المباني، سواء تم دليل كبروي على الإصحاب أو ما تم إلا على بعض المباني، مثل اليقين لا يدخله الشك. تقريبا الكلام هو الكلام، فإن اليقين إذا كان هو من في حد نفسه لا يستمر لأكثر من ساعتين، فليس الشك هو الذي دخله، هو انتهى، فحل الشك مكانه في مرتبة لاحقة. أو الحديث الذي ورد اليقين لا يدفعه الشك أو لا يدفع الشك، هذا أيضا واضح، نحن لا ندفع اليقين بالشك في الحقيقة. اليقين ولو فرضنا جدلا أنه لا يوجد شك، يعني أنه بيدفع اليقين وما بيتحقق شك، كان بيبقى اليقين يعني ما رح يبقى في موارد الشك في المقتضى بطبيعة الحال. أما القول، ولم أرى من المحققين من ذكره أو أصر عليه، بأنه يمكن أن يكون المراد من لا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك أنه لا يحل الشك مكان اليقين، فهذا خلاف الظاهر جدا، إذ لو أريد هذا المعنى لم استعمل مفهوم الناقض. مفهوم النقض يفيد أن الشك المتعلق بشيء هو الذي يفت في عضد اليقين، وهو الذي لو بني عليه لحل اليقين المستحكم كما لا يخفى. ثم إن الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف حاول أن يستدل للقائلين بموارد الشك في المقتضيه بوجهين آخرين استلهما من فحاوي كلماتهم، وإلا كل المحققين لو بتراجعوا كلماتهم الآن كل بحثهم حول مفهوم النقض. الوجه الأول تقريبا اتضح ما فيه، لأنه يعود إلى نكتة إلى النكتة المصححة لنسبة النقض للشك بلحاظ اليقين، وأنه بالدقة لا يوجد نقض. فالنكتة المصححة لابد وأن تكون حينئذ اعتبار ما يوجد في اليقين من استمرارية وبقاء على مستوى المقتضي، بأن يعتبر اليقين بالمقتضي مسامحة يقينا بالمقتضى، أو أن يفرض بالعناية أن نفس اليقين بالحدوث يقين بالبقاء باعتباره، ويقول القائل حينئذ: كلتا النكتتين واضحة الانطباق لو سلمت في مورد الشك في الرافع، أما في مورد الشك في المقتضي فكلتا النكتتين خفي. إذا اليقين بالمقتضي يقين بالمقتضى مع بقاء اليقين بالمقتضى. أما إذا اليقين بالمقتضي هو من الأساس لا حياة له لأكثر من ساعتين، فيصبح أصل بقاء اليقين يتعبد به أيضا، وهذا تعبد إضافي لا يحمله معه دليل استصحاب كما لا يخفى. أما القول بأن اليقين بالحدوث ينزله الشارع ابتداء يقينا بالبقاء لو سلم فهو أمر خفي يحتاج إلى بيان رصين وواضح. من هنا عدم صاحب الكفاية إلى إلغاء الفوارق الزمانية، وهذا ذكرناه بالأمس وقبل ذلك، وقلنا لا هو بين ولا هو مبين يا إخوان، فلا يظهر من دليل الاستصحاب أنه يلغي فوارق زمانية. ثم إنه لو ألغيت الفوارق الزمانية يا إخوان شو كان بيصير؟ كان صار دليل الاستصحاب تنزيلا دليل قاعدة اليقين، لأن الشك حكما سوف يصبح شكا ثانيا إذا ألغيت الفوارق الزمانية، بحيث أن الشارع نزل الزمان يعني التقسيم إلى حدوث وبقاء من زيت العدم، هذا معنى إلغاء الفوارق الزمانية، وهذا يلغي هوية الاستصحاب أصلا بالدقة. هذه نكتة إضافية لم تكن قد تقدمت. وعلى هذا الأساس لا يبقى في البين نكتة يمكن الاعتماد عليها في المقام سوى ما تقدم ذكره في فقه الحديث وفي البحث السابق في الوجه السابق. فهذا الدليل لا ينتهي إلى شيء مستقل. يعني الدليل الثاني الذي يضيفه الشهيد الصادق هنا في المقام دعوى أن الارتكاز العقلائي في الباب الاستصحاب يختص بموارد إحراز المقتضي، ثم يذكر أنه يمكن أن يوجه ذلك بأحد تقريبين. التقريب الأول أن قوله عليه السلام يا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك اللام فيه للعهد، ونحن وسعناه لغير مورد الوضوء أو الخفقة والخفقتين ببركة هذا الارتكاز. تتذكروا قصة الارتكاز والجدلية أنه رفض الارتكاز دليلا على الاستصحاب وتمسك به في فهم دليل الاستصحاب، وناقشنا نحن في هذا الأمر في محله. فيبدع أن الارتكاز غير موجود إلا في موارد شك في الرافع، في موارد في المقتضي لا يوجد ارتكاز، فأصل تعميم دليل الاستصحاب إنما يصلح في الموارد التي فيها ارتكاز وهي موارد شك في الرافع. الشهيد الصادق يناقش هذا المعنى بأنه حتى لو سلمنا هذا المعنى بالنسبة لهذه الرواية فإنه توجد روايات أخرى يمكن استفادة الإطلاق اللفظي منها، ونحن يا إخوان استفدنا هذا الإطلاق من كلمات أبدا ومن التعليل بلا ينبغي، لكن الإطلاق اللفظي للأوسع من الارتكاز العقلائي أول الكلام كما مر تنقيحه عندما كنا نتحدث في فقه الأحاديث. ووجود دليل مطلق يمكن أن يستقل بالدليلية بعيدا عن الارتكاز مشكل في أدلة الاستصحاب التي تم دليليتها، من باب أن جميعها مواردها واردة في موارد الشك في الرافع وهو المرافق للارتكاز، هذا ثانيا. ثالثا وهذه المواد التي يدعى فيها الإطلاق فيها كلمة النقض، فكيف سنعمل والحال أن النقض لا يصدق جيد. التقريب الثاني الذي يذكره أننا حتى لو سلمنا وجود إطلاق لفظ في بعض روايات الاستصحاب التي تدل عليه فإن الارتكاز يكون صارفا للكلام إلى خصوص موارد إحراز المقتضي والشك في الرافع. لماذا؟ لأنه إذا كان في مورد الكلام الصادر عن الشارع ارتكاز عقلائي كان ذلك سببا في انصراف ذاك الكلام إلى حدود ذلك الارتكاز. هذا ضيق الخناق على الشهيد الصادق. فشو إجا؟ إجا شكك في الارتكاز هذه المرة، مع أنه أكثر الأبحاث بناء على الارتكاز. فناقش، قال نحن نمنع الصغرى. شو الصغرى يا سيدنا؟ قال أنا أمنع أن ارتكازية الاستصحاب وإن صحت ببعض المعاني أنها ارتكاز مركز وواضح بحيث يصبح كالعهد ويجلب النظر ويصرف الكلام إليه. وهذا الارتكاز أنا أشكك أنه محدد بخصوص موارد الشك في المقتضي بشكل واضح. هالكلمات كما ترون يا إخوة هدم لما شيد عليه أساسا في فهم أدلة الاستصحاب عند استعراضها. ثانيا، إذا كان الارتكاز غير واضح جدا وكان دليل الاستصحاب يشير إلى الارتكاز، فصار دليل الاستصحاب غير واضح، مثله مثل نفس الارتكاز. لا يمكننا بعبارة أخرى أن نحرز إطلاق لفظي. صحيح لو أحرز الإطلاق اللفظي لا يكون صارفا له، لكن إذا وارد في مرض الارتكاز والارتكاز لا نحرز سعته من ضيقه لو سلمنا هذا الكلام، فحينئذ نقول إذا دليل الاستصحاب نشكك في أصل انعقاد إطلاق له لأكثر من القدر المجذوب به من الارتكاز. فعدنا إلى حيث كنا. وبهذا يتضح يا إخوان أن الصحيح ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع. نعم، حاول بعض الأعلام أن يدعي إمكانية وجود دليل نستدل به على حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، فهب أننا لم نؤمن بدليلية الأدلة التي فيها كلمة النقض، وما جرى مجرى كلمة النقض من قبيل الدخل لا يدخله الشك، لكن يوجد لدينا روايات لم يرد فيها شيء من ذلك وهي نعمة الدليل فلنستدل بها، كما في قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تدري أنه نجسه. فإن مثل هذا الدليل لم يرد فيه كلمة النقض، أقول صحيح هذا لم يرد به كلمة النقض، لكن أولا هذا إنما يتم عند من تم عنده صحيحة عبد الله بن سنان دليل على الاستصحاب كبروية، صحيح أم لا؟ والوحيد الذي تمم دليليتها كبروية هو الشهيد الصدر، وإلا الباقون من المحققين جميعا سواء أصحاب القول بالاختصاص بالمقتضي أو الأعم منه ومن الرافع قالوا بأنها واردة في مورد خاص وليس فيها ما يشير إلى التعميم. ثانيا، إذا أردنا يا سيدنا أن نعممها بإلغاء الخصوصية لابد من التشبث بأذيال الارتكاز لكي نلغي الخصوصية لطهارة الثوب، باب الطهارة والنجاسة، مع أن باب الطهارة والنجاسة محتمل الخصوصية في شرعنا لأنه مبني على التغليب، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذور. وعلى هذا الأساس التعميم لابد وأن يكون مع حفظ الحيثيات، نلغي خصوصية ثوب زرارة ونلغي خصوصية الذم وتنجيسه ونلغي ونلغي، بس فينا نلغي خصوصية الشك في المقتضي والشك في الرافع؟ بالله عليكم كيف بدنا نلغي ما دام لا نحرز ارتكازا وحدة المجرى بين موارد الشك في الرافع والشك في المقطعي، إلا بنحرز العكس يعني. وعلى هذا الأساس حتى على مبنى الشهيد الصالح حتى يصلح صحيح بن عبد الله بن سنان دليلا عاما، لابد من إلغاء الموريدية والتشبث بأديان الارتكاز لأجل التعميم، فإنه لا إطلاق لفظية فيها لكل موارد يقين وشك. واستدل الشهيد الصدر أيضا برواية إسحاق بن عمار التي قال فيها الإمام عليه السلام: إذا شككت فابني على اليقين. قال: هذا أصل؟ قال: نعم. فأفاد الشهيد الصدر هناك أنها دليل على حجية الإصحاب مطلقا. وتتذكرون أننا أجرينا جولة في الأدلة التي ورد فيها ألفاظ من هذا القبيل، وقلنا بأن الظاهر أن هذه الرواية واردة في موارد الشك في الركعات، وأن البناء في الشك في الركعات يكون على اليقين ويؤتى بالركعة مفصولة. لا أقل شككنا من هذا القبيل، وأئمة الحديث أودعوها في هذه الأبواب أساسا، كلهم فهموا هذا المعنى، فتكون أجنبية عن الاستصحاب، وقد تقدم بحثه مفصلا في أدلة الاستصحاب. فأصل دليلية هذا الدليل على الاستصحاب محل توقف وتأمل، هذا أولا. ثانيا، ما في ثانية، خلص بكفي، لأنه لو تم دليل على الاستصحاب فجيد، إذا شككت فابني على اليقين. ثانيا، ابني على اليقين هذا فرع وجود شيء اسمه يقين، متيقن يعني، متعلق اليقين، متعلق اليقين، متيقن، أتيقن به، أبني عليه. في موارد الشك في المقتضي اليقين غير موجود حتى أبني عليه، كيف أبني عليه؟ قولوا لي كيف أبني على يقين غير موجود؟ في الشك في الركعات واضح، أنا أشك بين الثلاث والأربع وعندي يقين بالثلاث، بيقول له أبني على الثلاث. ثم قلنا هذه قاعدة فيها ما فيها على كل حال، إلا على بعض التوجيهات، لأن البناء عند الإمامية على الأكثر مع الاتيان بركعة مفصولة جيد. وفي مورد الاستصحاب خصوصا في مورد الشك في المقتضي يقين غير موجود حتى أبني عليه، اليقين هو بنفسه غير موجود، مو أن الشك جاء ليرفعه، فصدق بناء على اليقين أول كلام، وحمله على اليقين السابق تأول كما لا يخفى. ثم إنني أختم هذا البحث وهذا التفصيل بالنقوض التي وعدتكم بها سابقا، والتي وجهها السيد الخوئي على الله مقامه الشريف إلى مبنى الشيخ الأنصاري، حيث نقض بنقوض ثلاثة. قال: لو أننا قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في موارد الشك في المقتضي فهنا نقوض ثلاثة لا يلتزم بها الشيخ وأتباع الشيخ، يعني الأستاذ النائيني المفروض. النقض الأول: استصحاب عدم الناسخ في الأحكام الشرعية، فإن الشيخ قائل به وادعي عليه الإجماع حتى في كلمات المحدثين كالاستغابادي في فوائده المدنية، مع أن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي. كيف سيدنا من قبيل الشك في المقتضي؟ قال: فإن موارد الشك في الناسخ لم يحرز فيها من الأول جعل الحكم مستمرا أو محدودا إلى غاية، فإن النسخ في الحقيقة انتهاء أمد الحكم، ونحن لا ندري متى ينتهي لأن الله إلى متى جعله، وإلا لزم البداء المستحيل في حقه تعالى. شو بده يقول السيد الخوي؟ بده يقول إنه الناس من قبيل الدافع وليس من قبيل الرفع، يعني هذا الحكم مجعول إلى غاية لا نعلمها، وإلا لزم البداء على الله تعالى. وأنتم كما ترون يا أخوان غريب صدور هكذا إشكال من السيد الخوي، فإنه خلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. في عالم الثبوت صحيح الله مذ جعل الحكم يعلم أنه يجعله إلى الأمد الكذائي، ولكن في عالم الإثبات الذي هو مجرى الاستصحاب، يعني مجرى الاستصحاب بروح الحكم ومبادئ الحكم ولا بنفس الحكم، نفس الحكم فيه إطلاق أزماني بلا إشكال ولا ريب، ولا إشكال ولا ريب في أن الحكم إنما يرتفع بطلو حكم جديد رافع له في عالم الإثبات، ولا يلزم لا بداء على الله عز وجل ولا علم بعد جهل والعياذ بالله ولا شيء من هذا القبيل. هذا معنى قولي بأنه خلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، وهذا واضح أصلا ما بدك تأمل. المورد الثاني الذي نقض به الاستصحاب في الموضوعات، فإن الشيخ يقول بالاستصحاب في الموضوعات ويفصل بين موارد الموضوعات التي يكون الشك فيها من قبيل الشك في المقتضي فلا تجري، من باب الالتزام بالتفصيل فلا يجري الاستصحاب، وبين موارد الشك في الرافع، مع أنه في جميع الموارد هي موارد شك في المقتضي. يقول السيد الخوي، يقول مثل الشيخ الأنصاري للشك في الرافع بالشك في كون الحدث أكبر أو أصغر. أنا أعلم أني أحدث، أشك أنه حدث أكبر أو أصغر، ثم توضأت، أشك في ارتفاع الحدث بالرافع، فأستصحب بقاء الحدث لأنه يمكن أن يكون هو الحدث الأكبر إذا كان الأثر الشرعي يترتب على كلية الحدث، على جامع الحدث. أما إذا بتكتب على خصوصية الصغير وخصوصية الكبير كما هو الواقع الفقهي، فالصغير أعلم بارتفاعه على تقدير وجوده، والكبير أعلم ببقائه على تقدير حدوثه. واضح؟ جيد. يقول ومثل للشك في المقتضي بالحيوان الذي دخل الغرفة وشككنا أنه قصير العمر أو طويل العمر، شككنا في نفس قابليته مش في الرافع، البقة هي لا قابلية لها للحياة أكثر من هذا الوقت. حينئذ يقول مع أن ما ذكره الشيخ يلزم منه عدم حجية الاستصحاب في كل الموضوعات مثل حياة زيد وعدالة عمرو، فإن استعداد الأفراد والموضوعات الخارجية للبقاء مما لا سبيل لنا إلى معرفته. شو بعرفنا قديش فيها قابلية الأفراد؟ أنا شو بعرفني قديش عندي قابلية للبقاء حيا؟ الموضوعات لا أحد يعلم أنها إلى متى تبقى. وعلى هذا الأساس جميع الموضوعات يكون الشك فيها من قبيل الشك في الرافع وليس من قبيل الشك في المقتضي. هذا إشكال أيضا من الغرائب يا أخوان، حقيقة من الغرائب. الموضوعات مرة موضوعات شرعية ومرة موضوعات عرفية وقلائية تكوينية خارجية. إذا الموضوعات موضوعات شرعية مثل الحكم بالحدث وهذا موارد الشبهات الحكمية، فلا إشكال ولا ريب فيها أن مواردها موارد شك في الرافع مش موارد شك في المقتضي، مثل مثال الحدث وأن الوضوء يرفع الحدث. أما الموضوعات الصرفة الخارجية فهي على قسمين صحيح، مثل ما يقول السيد الخوي في قسم كما يقول البقة من أول ما تولد لا نعرف إلى متى تعيش، إما تعيش 12 ساعة و 15 ساعة و 17 ساعة و 24 ساعة لحد التقدير الأقصى، ها؟ إلى 12 ساعة إذا شككت في موتها أشك بموتها بقتلها، بس بعد 12 ساعة أصبح أشك في بقاء حياتها من قبل قابليتها للاستمرار، مثل مثال السراج نفس الشيء. ولكن توجد موضوعات لها أعمار طبيعية، يعني مرة تشك في حياة زيد فوق العمر الطبيعي إيه صحيح، يكون المورد من موارد الشك في المقتضى عقلائيا وعرفا. مرة أخرى لا تشك في بقاء حياة زيدين لشكك في أنه ابتلي بفيروس، ابتلي بحادث سير، ابتلي بكذا. كل هذه الموارد موارد الشك في الرافع بالنظرة العقلائية والنظرة العرفية كما لا يخفى. أما لا نعلم إلى متى القابلية، هذا غريب هذا الكلام. ثم يا سيدنا الخوئي، هالكلام ما بيلتقي مع مناداتك بأعلى صوتك دائما بالاستصحاب الاستقبالي اللي بتظلك تقول فيه دائما وبتكرر في مطالبك، والذي دليله كما قلت وصرحت في بعض الموارد هو سيرة عقلائية تبني على استمرارية هذه الأشياء. ولذا لا إشكال ولا ريب في أن الموضوعات، جميع الموضوعات التي تعيش في عالم أو توجد في عالم الكون والفساد لها نهاية، لا أقل نهاية العالم. حتى الأحجار، حتى الجبال، لكن في أعمار طبيعية لا ترتفع فيه، يعني هذه الشجرة لا تموت إلا بسبب خارجي. نعم بعد 20 سنة هي قابليتها للحياة مشكوكة، هذه مثل بعض. لا إشكال ولا ريب في أنه في ذاك المورد يكون من قبيل الشك في المقتضي. يعني افترضوا الإنسان مثلا يعيش إلى 100 سنة، افترضوا هكذا، إذا شككت بعد 100 يكون من موارد الشك في المقتضي، بس إذا شككت في عمر 30 أنه بعده حي أو ما بعده حي، لأن بشك بأنه أصابت القذيفة أو وقع من شاهق، هذا بسموه شك في المقتضي. وأما الخلط ليش صار عند السيد الخوي؟ الخلط صار بحسب عالم الثبوت وعالم الإثبات يا إخوان. أما إنه كل إنسان مش معروف قديش الله خالق له اقتضاء، لا، في اقتضاء عرفي للأشياء بلا إشكال ولا ريب موجود الاقتضاء. إصا الله عجاعل له أجل مخروم يموت بعد 5 سنوات، هذا رحل آخر، لكن الاقتضاء بشكل عام موجود. جاي هذا النقض الثاني مع جوابي. النقض الثالث مع جوابه، واللي لا يخرج عن النقض الثاني، هو سماه باستصحاب عدم الغاية ولو من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في ظهور هلال شوال أو في طلوع الشمس فإن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأن الشك في ظهور هلال شوال في الحقيقة شك في أن شهر رمضان كان 29 يوما، فلم يحرز المقتضي من أول الأمر. وكذا الشك في طلوع الشمس شك في أن ما بين الطلوعين 1.5 ساعة حتى تنقضي بنفسها أو أكثر، فلم يحرز المقتضي. وهنا مش من الغرائب يا أخوان صدوره من مثل السيد الخوئي، الاستصحاب يبتني يا أخوان على الأدلة. في الأدلة ظهور الهلال رافع للشهر الماضي بحسب الأدلة، مش عم نحكي عالم الثبوت نحن، بحسب الأدلة التي تبنى عليها مبادئ ونهايات الشهور، ظهور هلال شهر لاحق ختام شهر سابق وبداية شهر جديد، فصار ظهور الهلال به يحكم بارتفاع الشهر السابق. طبعا في روافع اخرى، لكن بلحاظ الهلال لا اشكال ولا ريب. طيب اما بالنسبه للطلوع ايضا، هل يوجد احد يشك في ان بزوغ الشمس فوق الافق هي التي تنهي فتره ما بين الطلوعين؟ فهي بحسب الظاهر نفس حاله البزوغ على الافق الشرقي هي التي تنهي حاله كون الصلاة أدائية، لأن دليل الصلاة غياها، ما عندي شيء اسمه وين الطلوعين، غياها بأن وقتها يبقى إلى أن تشرق الشمس. وأشك في أن الشمس قد أشرقت أصلا، سمعنا من الشروق، شو هالنقض هذا؟ على هذا الأساس يا إخوان هذه النقض لا تنتهي إلى محصل، وقد تفرد بها السيد الخوئي، ظاهر البقية ما رأوها غير قابلة لل، لذلك تلامذته صاحب المنطقة والشهيد الصدر ما ذكروها أصلا ولا تعرضوا له. وبه يتم الكلام في هذا التفصيل. وتأتي تتمة الكلام في التفاصيل الأخرى إن شاء الله تعالى بعد الطعام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.